أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أيها الإخوة، لعلكم تلاحظون ولله الحمد أن منهج علمائنا أنهم يهتمون بالوسطية والاعتدال في جميع الأمور والأحكام، وهذا مبني على أن ديننا دين الإسلام مبني على الوسطية، لا يشق على الناس ولا يترك دين الإسلام، ولا وإنما هو وسط في جميع الأمور. ونحن نعلم أن كل عبادة، صلاة، صيام، حج وما إلى ذلك، كل العبادات لها آداب واجبة وآداب مستحبة. وكنا بالأمس نتكلم عن الآداب المستحبة في الصيام، ومن أهمها هو تأخير السحور، يعني قبل الفجر بربع ساعة، بنصف ساعة، بساعة، المهم تأخيره قدر الاستطاعة. وقلنا لماذا تأخيره؟ قال محافظة على الإنسان، محافظة على نفسك حتى لا تعطش إذا شربت قبل الفجر بقليل ما تعطش، وإذا أكلت لا تجوع، وأيضا يساعدك على صلاة الفجر. لكن بعض من الناس يسهرون، وإذا جاء نصف الليل تسحروا، هذا مشقة على أنفسهم، وأيضا خالفوا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وأيضا من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام تعجيل الفطر، المبادرة بالفطور إذا غربت الشمس، ليس الأذان، الأذان ربما يتأخر أو يتقدم، لكن إذا كان الإنسان ينظر إلى الشمس ويراها، ولا سيما في الوقت الحاضر يعتمد الناس على التقويم، ثم يعتبرون التقويم بساعاتهم، وساعتهم يمكن تتغير، لكن انظر إلى الشمس، وإذا غربت الشمس وأنت يمكن أن تشاهدها، ولو ما أذن الناس فلك أن تفطر، ولو أذنوا وأنت تشاهدها لم تغرب ليس لك أن تفطر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار، أقبل الليل من ها هنا، يعني من ها هنا ما هو من المشرق، وأدبر النهار من ها هنا يعني من المغرب، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. ولا يضر يا إخوان بقاء النور القوي، بعض الناس يقول نبقى حتى يغيب القرص ويبدأ الظلام بعض الشيء، فلا عبرة بهذا. بعض من المتشددة أيضا يقولون ما نفطر حتى نرى النجوم نتأكد أن الليل دخل، لا يا إخوان، ديننا دين الوسط، دين المحافظة على الصحة، متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا غربت الشمس سنة الفطر، لماذا؟ سنة يا إخوان، فيه أجر، فيه أجر، وهو في صالحنا أيضا. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. ولذا نعرف طريقة الرافضة، نسأل الله العافية، أنهم لا يفطرون إلا إذا اشتبكت النجوم، إذا اشتبكت النجوم أفطروا، وهذا مشقة عليهم وخلاف سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. أيضا يروى أن الله سبحانه وتعالى قال أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. ليه؟ لماذا أعجلهم فطرا؟ للمبادرة يا إخوان، مبادرة إلى تناول ما أحله الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى كريم، والكريم يحب أن يتمتع الناس بكرمه، فيحب من عباده أن يبادروا بما أحل الله لهم من حين أن تغرب الشمس. لكن لو قال قائل: هل لي أن أفطر بغلبة الظن؟ يعني إذا غلب على ظني أن الشمس غربت هل لي أن أفطر؟ نعم، كثير من أمور الشرع مبنية على غلبة الظن، ودليل ذلك ما ثبت في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. ومعلوم أنهم لم يفطروا عن علم، لأنهم لو أفطروا عن علم ما طلعت الشمس، لكن أفطروا بناء على غلبة الظن أنها غابت ثم انجلى الغيم فطلعت الشمس. فهذا يا إخوان دليل أن الله يحب من عباده أن يحافظوا على صحتهم، بل يحب من عباده أن يحافظوا على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. أيضا من سنن الحبيب طبية يا إخوان، طب الرسول عليه الصلاة والسلام طبيب الأبدان وطبيب الأرواح، أيضا يسن على الفطور يسن أن يكون على رطب. الرطب هو التمر الذي لم ييبس، كان هذا في زمن مضى لا يتسنى إلا في وقت معين من السنة، أما الآن ولله الحمد فالرطب موجود في كل وقت والحمد لله. المهم أن الأفضل الرطب، تأكله لأن المعدة خالية وتضع الرطب، والرطب حلاوته قليلة وليست كثيرة، يساعد المعدة على الامتصاص. لكن لو لم يوجد الرطب التمر، إن عدم الرطب فليفطر على تمر، والتمر هو أما المعجون الذي في الأشياء المعجونة، أو أنه المكنوز الذي صار كالجبن مرتبط بعضه ببعض. طيب ما وجدت لا رطب ولا تمر، ما أفطر على الماء، إذا عدم التمر فليفطر على ماء. ما هي النصيحة من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الطبيب، طبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. وثبت يا إخوان الآن طبا أن الإنسان إذا شرب الماء على الجوع فإن فيه فائدة، يغسل المعدة ينظف المعدة. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتميرات، فإن لم تكن تميرات حسى حسوات من ماء. هذا هو الأولى، الإنسان إذا أذن المؤذن يفطر على شيء قليل، إما رطبات أو تميرات أو يشرب شيئا من الماء ليس كثيرا حتى لا يشغله عن الصلاة، لا يشغله عن الصلاة. طيب لو كان عند الإنسان إخوان عسل وماء، يعني قلنا ما في رطب ما في تمر لكن فيه موجود عسل وفيه ماء، أيهما يقدم؟ يقدم العسل ولا الماء؟ الماء، يقدم الماء. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فإن لم يجد فعلى ماء فإنه طهور. فإن لم يجد ماء ولا شرابا آخر ولا طعام، هل يستمر في صيامه ولين والإفطار؟ يعني ما وجد كل هذه المفطرات، ربما أنه مسافر وما معه لا تمر ولا رطب ولا حلاوة ولا أي شيء، فهل ينوي الإفطار ولا ينوي الاستمرار في الصيام لأجل يكون أجره أكثر؟ ينوي الإفطار، نعم ينوي الإفطار بقلبه ويكفي. لماذا؟ اتباعا لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام التي أمرنا بتعجيل الإفطار فيها. لكن بعض العوام الذين ليس عندهم علم، يعني مثلا يقول للإنسان: إذا كنت مريض لم تستطع أن تومي برأسك أومي بأصبعك، الله أكبر قيام، وكهكذا ركوع، هكذا سجود، لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام. أيضا بعضهم يقول إذا كنت صائم وما وجدت شيء مص أصبعك، مص أصبعك تفطر، وهذا أيضا ليس له أصل. أيضا بعض من العلماء يقول لا، وهذا خطأ أيضا، بل الغترة حطها في ماء ولا شاهي ومصها، مصها، لأنك إذا بللتها انفصل الريق عن الفم، فإذا رجعت ومصصتها أدخلت شيئا خارجا عن الفم إلى الفم، وهذا لا أصل له. لكن نحن نقول إذا غابت الشمس وليس عندك ما تفطر به تنوي الفطر بقلبك اتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى إن بعض العلماء قال إن قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغابت الشمس فقد أفطر الصائم، المعنى أفطر حكما وإن لم يفطر حسا، لكنه يسن له أن يبادر، وليس هذا ببعيد، إلا أنه يضعف أن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لهم بالوصال إلى السحر. لكن المؤلف هنا يا إخوان لم يتكلم عن الوصال، لم يتكلم عن الوصال، لكن ربما نأخذ حكمه من قوله سنة تعجيل فطر، لأن الوصال الذين يواصلون يقول عندنا نشاط وعندنا قوة، نحن لا نريد أن نفطر إلا وقت السحور، لماذا؟ لنكسب الأجر، وهذا هو الوصال. الوصال إن الإنسان يقرن بين يومين في صوم يوم واحد، بمعنى ألا يفطر بين اليومين إلا مرة واحدة. والوصال بعض من العلماء قال إنه حرام، وبعض من العلماء قال إنه مكروه، وبعض منهم قال إنه مباح لمن قدر عليه، والأقوال ثلاثة. لكن الوصال يا إخوان أرجح الأقوال أنه محرم، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، نهى الصحابة، أرادوا أن يقول نحن نحب رمضان، نحب الصيام يا رسول الله لأن فيه مغفرة الذنوب، وربنا سبحانه وتعالى يقول الصيام لي وأنا أجزي به، نريد أن نتعب أنفسنا في الصيام. نهى الرسول عليه الصلاة والسلام نهاهم عن الوصال، قال لا تواصلوا، أبوا أن ينتهوا فتركهم، وواصل بهم يوما ويوما حتى دخل الشهر، أي شهر شوال، فقال صلى الله عليه وسلم لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم، وهذا يدل على أنه على سبيل التحريم. فالقول بالتحريم، يقول الشيخ ابن عثيمين، القول بتحريم الوصال هو أقواها، ولكن مع ذلك ليس عندي فيه جزم، لأنه لو كان حراما كما تحرم الميتة ولحم الخنزير لمنعهم الرسول صلى الله عليه وسلم من فعله منعا باتا، لكن نهاهم عن ذلك رفقا بهم. ولهذا ذهب بعض الصحابة رضي الله عنهم إلى جواز الوصال لمن قدر عليه، معللا ذلك بأنه إنما نهي عن الوصال من أجل الرفق بالناس لأنه يشق عليهم. كان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه يواصل، لكن يواصل مشقة على نفسه كثير، حتى أن بعضهم قال إنه ما يفطر في الشهر إلا يومين، 15 يوما يواصل كلها صيام ويفطر. لكن ابن الزبير يقولون أنهم لما سألوه تأول، لكن الصواب خلاف تأويله، وأن أدنى أحواله الكراهة، وأن الناس لا يزالون بخير كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ما عجلوا الفطر. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا كان لابد من الوصال فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. أيضا من الأشياء التي أرشدنا إليها الرسول عليه الصلاة والسلام الأمور المستحبة في الصيام، إن الإنسان إذا أفطر يسن له أن يقول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الفطر، ومعلوم أنه ورد عند الفطر وعند غيره التسمية عند الأكل أو الشرب. والتسمية يا إخوان على الأكل والشرب واجبة، أي يجب على الإنسان إذا أراد أن يأكل أو يشرب أن يسمي. ما هو دليل وجوب أن التسمية واجبة؟ إذا أردت أن تأكل يجب عليك أن تقول بسم الله. طيب لو ما قلت بسم الله أنت آثم، لابد. وإذا أردت أن تشرب لابد أن تقول بسم الله واجب، إذا ما قلت بسم الله فأنت آثم، عصيت الرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا أكلت بشمالك أو شربت بشمالك عصيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قال لا تأكلوا بالشمال ولا تشربوا بها، فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالتسمية، أمر بالتسمية. وأيضا أخبر إن الشيطان يأكل مع الإنسان إذا لم يسمي. الرسول عليه الصلاة والسلام كانت بنت صغيرة أرادت أن تأكل، مسك الرسول عليه الصلاة والسلام يدها. وأيضا فيه بدوي أعرابي، البدوي يا إخوان البادية غالبا ما يكون عندهم جهل، لأنهم لا يسمعون الأحاديث ولا يتعلمون العلم. وللأسف بعض من المسلمين أيضا يرون البدوي، يرون أنه ولي من أولياء الله وهو بدوي، ما يعرفون اسمه، ما يعرفون اسمه. لو سألتهم هل قبر هذا من؟ قال قبر بدوي، ولي من أولياء الله. كيف ولي من أولياء الله؟ ولذلك يا إخوان الرسول عليه الصلاة والسلام جاءته بنت صغيرة تريد أن تأكل مسك يدها. أيضا أعرابي مسك يدها، مسك أيديهم لأجل يعلمهم، وكان يعلم ربيبه عمر بن أبي سلمة، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فالرسول عليه الصلاة والسلام مسك يد الجارية ومسك يد الأعرابي، وأخبر أن الشيطان دفعهما وأن الشيطان مع يديهما بيدي النبي صلى الله عليه وسلم ليأكل الطعام. لكن لو أن الإنسان بدأ في الطعام وهو ناسي ما سمى، يسمي إذا ذكر، حتى لو أراد الوضوء ونسي التسمية يسمي إذا ذكر، لكنه يقول في الطعام إذا ذكر التسمية يقول بسم الله أوله وآخره. كذلك أيضا مما ورد عند الفطر وغيره الحمد، الإنسان يقول الحمد لله إذا أكل، وإذا شرب يقول الحمد لله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا بخبر عظيم، فائدة عظيمة. أيها الإخوة، إن الله يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. ربنا يعطيك الأكل ويعطيك الشراب، وإذا قلت الحمد لله فقد قلت الحمد لله، ربنا يرضى عليك. والإنسان بحاجة إن الله يرضى عليه يا إخوان، فينبغي أن يحافظ على بداية بسم الله في الأكل وعلى الانتهاء منه بقول الحمد لله. لكن وردت آثار أخرى والجميع في أسانيدها ما فيها، لكن إذا قالها الإنسان فلا بأس. يعني إذا كان اليوم حار وشرب بعد الفطور فإنه يقول ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ابتلال العروق يا إخوان، الإنسان إذا شرب وهو عطشان يحس بأن الماء من حين وصوله إلى المعدة يتفرق في البدن، ويحس به إحساسا ظاهرا فيقول بقلبه سبحان الله الحكيم العليم الذي فرقه بهذه السرعة. وظاهر الحديث أن هذا الذكر فيما إذا كان الصائم ظمآن والعروق يابسة. هذه من الآداب، والآداب كثيرة يا إخوان. دروسنا هنا فقط لفتح الأبواب لأجل تشتاقون لمعرفة الآداب الكثيرة. اقرأوا، اقرأوا في الكتب، افتحوا الكتب اقرأوا فيها. ولله الحمد عندكم هنا مكتبة عظيمة وكبيرة مفتوحة 24 ساعة فوق في الدور الذي فوق، والمكاتب في كل مكان. وأيضا العلماء رحمهم الله ألفوا الكتب التي تنفع المسلمين. لكن اقرأ يا عبد الله، اقرأ يا عبد الله. لكن عندنا موضوع مهم يا إخوان، ما حكم قضاء رمضان؟ يعني إنسان بقي عليه أيام من رمضان، إما أنه مسافر أو أنه مريض أو امرأة جاءها العذر، ما حكم القضاء؟ وهل القضاء يجب أن يكون متتابع مثل صيام رمضان وإلا غير متتابع؟ ولذا قال المؤلف رحمه الله: ويستحب القضاء متتابعا. القضاء يا إخوان قضاء الواجب، إذا كان شيء واجب قضاء، والمستحب كونه متتابع. ولذلك لو قال المؤلف ويستحب التتابع في القضاء لكان أحسن، يعني لا يفطر بين أيام الصيام، لا يفطر بين أيام الصيام، إذا كان يريد أن يقضي يتابعه، هذا هو الأفضل. لكن لو لم يستطع عنده عمل وكان يصوم يوم الخميس والجمعة والسبت وما إلى ذلك جاز، لكن ما هو الأفضل؟ يقول المؤلف الأفضل المتابعة. لماذا؟ لأن الأفضل المتابعة، لأنه أقرب إلى مشابهة الأداء. الأداء في رمضان متتابع، فأنت إذا تابعت القضاء هذا أقرب إلى مشابهة الأداء، وأيضا أسرع في إبراء الذمة، فإنك إذا صمت يوما وأفطرت يوم تأخر القضاء، ربما تتعب وتمر وتتعب، لكن إذا تابعت صار ذلك أسرع في إبراء الذمة وأيضا أحوط. الإنسان إذا تابع في الصوم بعد رمضان هو أحوط، لأن الإنسان لا يدري ما يحدث له، قد يكون اليوم صحيح وسليم وغدا مريض، وقد يكون اليوم حيا وغدا ميتا. فلهذا كان الأفضل أن يكون القضاء متتابعا. ولذا ينبغي أيضا للإنسان إذا لم يكن له عذر أن يبادر به بعد يوم العيد. يوم العيد حرام، لا يجوز للإنسان أن يصوم يوم العيد، لكن إذا كان عليه قضاء بعد يوم العيد يبادر به، فيشرع في اليوم الثاني من أيام شوال، لأن هذا أسرع في إبراء الذمة وأحوط. لكنه ليس بواجب، وإنما هذه نصيحة في الإسراع. لكنه قال: ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر، يعني لا يجوز تأخير القضاء إلى رمضان آخر. يعني الذي فهمنا من كلام المؤلف أنه يجوز أن يؤخر القضاء إلى أن يبقى عليه عدد أيامه من شعبان، يعني يجوز له أن يؤخر القضاء كم يوما عليه من رمضان؟ 5 أيام، فيجوز له أن يؤخره إلى 25 شعبان، وبعد 25 شعبان يأتي بالخمسة كلها متتابعة. ولذا يقول: ولا يجوز إلى رمضان آخر، فيجوز أن يقضيه في أي شهر متتابعا ومتفرقا، بشرط أن لا يكون الباقي من شعبان بقدر ما بقي عليه، فإذا بقي من شعبان بقدر ما بقي عليه فحينئذ يلزمه أن يقضي متتابعا. لكنه قال: لا يؤخره إلى رمضان آخر من غير عذر. من غير عذر، أنه لو أخره إلى رمضان آخر لعذر فإنه جائز، ربما يكون الإنسان مريض لهذه المدة، أو أن الإنسان مسافر يستمر به السفر، أو مريضا يستمر به المرض، أو تكون امرأة حاملا ويستمر بها الحمل، أو مرضعا تحتاج إلى الإفطار كل السنة، لأنه إذا جاز أن يفطر بهذه الأعذار في رمضان وهو أداء فجاز الإفطار في أيام القضاء من باب أولى. لكن لم يتكلم المؤلف عن الصيام قبل القضاء، يعني هل يجوز أن يصوم قبل القضاء؟ وهل يصح له أو إذا صام، يعني إذا كان الصوم واجب كالفدية والكفارة، يعني أنا علي قضاء رمضان لكن علي فدية في الحج، أو علي كفارة يمين، هل يجوز أن أصومها قبل القضاء وإلا ما يجوز أن أصومها قبل القضاء؟ إذا كان الصوم واجبا كالفدية والكفارة فلا بأس، لكن طيب إذا كان تطوع أريد أن أصوم الاثنين الثلاث البيض، المذهب عند الحنابلة لا يصح التطوع قبل القضاء وتكون آثم. كيف تأتي بالنافلة وتترك الواجب؟ أولا قدم الواجب عليك، ولذلك يقولون النافلة لا تؤدى قبل الفريضة، لكن بعض أهل العلم قال يجوز ذلك ما لم يضق الوقت، وقال ما دام الوقت موسعا فإنه يجوز أن يتنفل كما لو تنفل قبل أن يصلي الفريضة مع سعة الوقت، مثلا الظهر يدخل وقتها من الزوال وينتهي إذا صار ظل كل شيء مثله، فله أن يؤخرها إلى آخر الوقت، وفي هذه المدة يجوز له أن يتنفل لأن الوقت موسع. الآن عندنا قولين، النافلة هل يجوز للإنسان أن يصوم صيام نافلة، صيام الاثنين صيام الخميس قبل قضاء الواجب عليه ولا ما يجوز له؟ القول الأول أنه لا يجوز له أن يصوم، أولا صم الواجب الذي عليك. القول الثاني أنه يجوز أن يصوم النافلة لأن الوقت واسع ولله الحمد إلى سنة، ولذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول وهذا القول أظهر وأقرب إلى الصواب، يعني أن صومه صحيح ولا يأثم لأن القياس فيه ظاهر. ولكن هل هذا أولى أو الأولى أن يبدأ بالقضاء؟ ما هو الأولى؟ تبدأ بالقضاء، الأولى أنك تبدأ بالقضاء، حتى لو مر عليه عشر ذي الحجة أو يوم عرفة فإننا نقول صوم القضاء في هذه الأيام، وربما تدرك أجر القضاء وأجر صيام هذه الأيام، وعلى فرض أنه لا يحصل أجر صيام هذه الأيام مع القضاء فإن القضاء أفضل من تقديم النفل. والجواب عن التعليل الذي ذكره الأصحاب أن نقول الفريضة وقتها في هذه الحال موسع، فلم يفرض علي أن أفعلها الآن حتى أقول إنني تركت الفرض، بل هذا فرض في الذمة وسع الله تعالى فيه، فإذا صمت النفل فلا حرج. ولكن بعض العلماء رحمهم الله قالوا وخاصة إذا كان يوم عرفة وأنت عليك قضاء صم يوم عرفة، صم يوم عرفة لأنه يكفر السنة. إذا كان أيضا صيام يوم عاشوراء أيضا صمه فإنه أيضا فيه كفارة، لكن الأولى والأفضل أنك تقدم الواجب عليك، أما الجواز يجوز لك أن تصوم هذا. طيب الأيام الست من شوال، الأيام الست من شوال هل يمكن للإنسان أن يقدمها على قضاء رمضان، وإلا لابد أول يقضي رمضان وبعدين يصوم الست؟ يعني لو قدمت هذه الأيام الست على قضاء رمضان صارت نفلا مطلقا، هذا يقول الشيخ ابن عثيمين صارت نفلا مطلقة، يعني ليس صيام الست، ما تأخذ أجر صيام الست وإنما تأخذ أجر نفل مطلقا، ولم تحصل على ثوابها الذي قال عنه الرسول عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. ليه؟ لماذا لا أحصل أجر الست كصيام الدهر؟ يقول لفظ الحديث، انظروا يا إخوان لفظ الحديث، من صام رمضان، طيب الذي عليه قضاء رمضان هل صام رمضان ولا باقي عليه أيام؟ باقي عليه أيام، ولذلك من كان عليه قضاء فإنه أيضا لا يصدق عليه أنه صام رمضان، وهذا واضح. ولذا ظن بعض طلبة العلم أن الخلاف في صحة صوم التطوع قبل القضاء ينطبق على هذا، وليس كذلك، بل هذا لا ينطبق عليه لأن الحديث فيه واضح، لأنه لا ستة إلا بعد قضاء رمضان، فأنت تقضي ثم تصوم الست. طيب ربما ينتهي الشهر أتبعه ست من شوال، ينتهي شوال وأنا ما انهيت القضاء، يقولون تتبعها ولو ما انهيت القضاء، يعني تصوم الست من شوال ولو كان في ذي القعدة أو في ذي الحجة، ويكتب لك أجرها إن شاء الله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال. ما هو الدليل على جواز تأخير القضاء؟ نحن قلنا الأفضل أنك لا تؤخر القضاء، لكن يجوز لك أن تؤخر القضاء وخاصة إذا كان لك عذر. ما هو الدليل؟ قول الله عز وجل ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. طيب والدليل على أنه يجوز أن نؤخره إلى رمضان آخر إذا كان هناك عذر. حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، فقولها ما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان دليل على أنه لا يؤخر إلى ما بعد رمضان، والاستطاعة هنا الاستطاعة الشرعية أي لا أستطيع شرعا. إذا أخره إلى بعد رمضان كان كمن أخر صلاة الفريضة إلى وقت الثانية من غير عذر، ولا يجوز أن نؤخر صلاة الفريضة إلى وقت الثانية إلا لعذر. طيب لو قال قائل قول عائشة رضي الله عنها فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان دليل على وجوب الفورية في القضاء لمن استطاع، فنقول لو كان ذلك واجبا شرعا لما مكنها الرسول صلى الله عليه وسلم من تركه، والاستطاعة هنا استطاعة شرعية، وذلك مراعاة للرسول صلى الله عليه وسلم وحسن عشرته، وليست استطاعة بدنية. طيب لو أن إنسان يا إخوان مضى عليه رمضان وهو لم يقضي، جاء رمضان الثاني وهو لم يقضي، يقول فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم، يعني لو أخر القضاء إلى ما بعد رمضان الثاني بلا عذر كان آثما وعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم. أما وجوب القضاء فلأنه دين في ذمته لم يقض فلزمه قضاؤه، وأما الإطعام فجبرا لما أخل به من تفويت الوقت المحدد فيطعم مع كل يوم يقضيه مسكينا، يعني لو قدر أن عليه ستة أيام فإنه يصوم ستة أيام ويطعم معها ستة مساكين. وقد روي في هذا حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإطعام مع القضاء في من أخر إلى ما بعد رمضان، لكن هذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف لا تقوم به الحجة ولا تشغل به ذمة. لكن روي أيضا عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم أنه إذا أخره إلى رمضان آخر وليس له عذر أنه يلزمه الإطعام، وما ذكر عنهما فإنه محمول على أن ذلك من باب التشديد والعقوبة عليه لئلا يعود لمثل هذا الفعل فيكون حكما اجتهاديا، لكن ظاهر القرآن يدل على أنه لا يلزمه الإطعام مع القضاء. هذا رأي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يقول لأن الله لم يوجب إلا عدة من أيام أخر ولم يوجب أكثر من ذلك، وقول الصحابي حجة ما لم يخالف النص، وهنا خالف ظاهر النص فلا يعتد به وعليه، فلا نلزم عباد الله بما لم يلزمهم الله به إلا بدليل تبرأ به الذمة، على أن ما روي عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم يمكن أن يحمل على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. طيب لو أن الإنسان أخره إلى رمضان آخر ثم بدأ يقضي رمضان الأول ورمضان الثاني، الشيخ ابن عثيمين يقول لا يلزمه أكثر من الصيام الذي فاته، لكن يأثم بالتأخير ويستغفر الله ويتوب إليه. لكن ذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا أخره إلى ما بعد رمضان الثاني بلا عذر وجب عليه الإطعام فقط ولا يصح منه الصيام، بناء على أنه عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله، فيكون عمله باطلا مردودا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. مثل لو صلى صلاة بغير وقتها، مثل كثير من الناس هداهم الله يؤخرون صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ويقومون يصلون. بعض من العلماء قال لا تقبل منهم، لا تقبل منهم إذا لم يكن له عذر واضح، والذي يستمر عليها دائما ليس له عذر واضح. ولذا عندنا الأقوال ثلاثة: وجوب القضاء فقط، ووجوب الإطعام فقط، ووجوب القضاء مع الإطعام. ما هو الراجح منها؟ الشيخ ابن عثيمين يقول الراجح منها وجوب القضاء صياما فقط، لكن لو أن الإنسان أطعم كان في ذلك خير. طيب لو أن إنسان إخوان أخره ومات ولو بعد رمضان آخر، يعني مات من عليه القضاء بعد أن أخره، فإنه ليس عليه إلا إطعام مسكين لكل يوم، لأن القضاء في حقه تعذر. ما دام أنه مات نقول يطعم عن كل يوم مسكين. يعني مثلا رجل أخر القضاء إلى ما بعد رمضان الثاني، يعني انتهى رمضان وأخر القضاء ثم جاء رمضان آخر ثم مات، ما يستطيع الآن يصوم لأنه مات، نقول عليه الإطعام والقضاء متعذر لأنه مات قبل أن يتمكن منه بعد رمضان الثاني، ولا يمكن أن يصام عنه. هذا عند المذهب الحنابلة يقول لا، ما لا تصوم عنه، لا تصوم عنه. المذهب عندنا في الحنبلي يقول لا يصوم إلا عن الذي أوجبه الإنسان على نفسه مثل النذر، أما الصيام أطعم عنه إذا مات ولا تصوم عنه، لأن هذا صيام واجب بأصل الشرع فلا تدخله النيابة. يعني مثلا واحد كبير السن يعني مثلي لكنه يستطيع الصيام، قال لولده يا ولدي صم عني، هل يمكن؟ لا. فكذلك هنا يا إخوان يقول العلماء رحمهم الله أنه ما دام أنه واجب عليه بأصل الشرع لا يمكن أن يصام عنه. بعض من العلماء أيضا قال لا، ما أحد يصوم عنه، لكن يطعم إطعامين. ما هو إطعام واحد؟ كل يوم إطعام مسكينين، إطعام عن القضاء وإطعام عن التأخير. وهذا لا شك أنه بالقياس، إذا قلنا بأنه يجب الإطعام إذا أخر القضاء إلى ما بعد رمضان الثاني بلا عذر. لكن الغريب أن المذهب في المسألة هذه يقولون ليس عليه إلا إطعام واحد فقط. طيب نحن نريد أن نطعم عن هذا الذي مات وعليه صيام 10 أيام مثلا، كيف نطعم عنه؟ كيف نخرج الإطعام؟ المذهب عند الحنابلة يقولون يطعم مدا من البر أو نصف صاع من غيره. مد من البر، المد هو ربع الصاع، المد الرسول عليه الصلاة والسلام 4 أمداد، فإذا كان من البر تخرج ربعه، وإذا كان من غير البر من التمر أو من غيره تخرج النصف. والذي غيره على المذهب يعني غير البر التمر والزبيب والإقط، لأنهم يرون أن الفدية وصدقة الفطر لا تجزي إلا من 5 أصناف، وهي البر والتمر والشعير والزبيب والإقط. فإذا قالوا مدا من البر أو نصف صاع من غيره فإنهم يرون الغير هذه الأشياء الأربعة، ويريدون أيضا غير هذه الأشياء الأربعة إذا عدمت ويدخل في كلامهم الرز إذا عدمت الأصناف الخمسة. لكن يا إخوان هذا تشدد، تشدد لا لزوم عليه. الرز مثل البر تماما، أو أن الرز أحسن عند كثير من الناس مثل أحسن عند كثير من الناس من البر أو من الذرة أو من الدخن أو ما إلى ذلك. فإذا أجزأ المد من البر أجزأ المد من الأرز، لأن الصحابة الذين عدلوا عن الصاع إلى نصف الصاع في البر إنما عدلوا لأن البر أطيب من الشعير وأنفع، ونحن لا نشك أن الأرز أنفع من الشعير، وأن الأرز بمنزلة البر، بل هو في الوقت الحاضر عند الناس أفضل من البر. فيجزئ مد من الأرز، وتكون الثلاثون يوما فيها ستة أصواع بالصاع الحاضر. الصاع الحاضر الموجود عندهم في القصيم خمسة أمداد وزيادة يسيرة بمد النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون الصاع لخمسة فقراء، هذا وجه من أوجه الطعام. والوجه الثاني وهو الأريح والأسهل، تصنع طعام وتدعو إليه المساكين بقدر الأيام التي عليك. لكن لو مر رمضان على إنسان مريض، مر رمضان على إنسان مريض، ما هو الحكم؟ نقول إن كان يرجى زواله، زوال المرض، انتظر حتى يشفى، لقوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فلو استمر بهذا المريض المرض حتى مات، هل عليه شيء؟ لا شيء عليه، ما دام أنه استمر طول رمضان وهو مريض لا شيء عليه، لأن الواجب عليه القضاء ولم يدركه. أيضا إنسان أصيب في رمضان بزكام في العشر الأواخر من رمضان، والزكام كما نعلم مما يرجى زواله، لكن تضاعف به المرض حتى مات، هذا أيضا ليس عليه قضاء، لأن الواجب عليه عدة من أيام أخر ولم يتمكن من ذلك، فصار كالذي مات قبل أن يدركه رمضان فليس عليه شيء. لكن إن كان يرجى زوال مرضه ثم عوفي بعد هذا ثم مات قبل أن يقضي، هذا يطعم عنه كل يوم مسكين بعد موته من تركته، أو يتبرع أحد المحسنين. إذا كان المرض الذي أصابه لا يرجى زواله، مرض قال الأطباء هذا المرض لا يرجى زواله، هذا نقول نطعم ابتداء لا بدلا، لأن من أفطر لعذر لا يرجى زواله، فالواجب عليه إطعام مسكين عن كل يوم، مثل الرجل الكبير والمريض من الأمراض التي لا يرجى زوالها. طيب لو فرض أن الله عافاه والله على كل شيء قدير، لا يلزمه أن يصوم، لأنه يجب عليه الإطعام وقد أطعم، فبرئت ذمته وسقط عنه الصيام. طيب لو مات وعليه صوم، لو مات وعليه صوم، يقول المؤلف: استحب لوليه قضاؤه إن مات وعليه صوم نذر، إن مات وعليه صوم نذر استحب لوليه قضاؤه ولا يجب، وإنما يستحب أن يقضيه، لما يلي قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وهذا خبر بمعنى الأمر. وأيضا ورد أن امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألته أن أمها ماتت وعليها صوم نذر، فهل تصوم عنها؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، يعني صومي عنها. وشبه ذلك بالدين تقضيه عن أمها، فإنه تبرأ ذمتها به، فكذلك الصوم. إذن يستحب لوليها أن يقضيه. طيب فإن لم يفعل ما صام وليه عنه؟ قلنا أطعم عن كل يوم مسكينا قياسا على صوم الفريضة، هذا صوم النذر. من مات عليه واجب أوجب على نفسه نقول يصوم عنه وليه، لكن ليس واجبا على الولي وإنما هو استحباب. ما صام عنه وليه نطعم عنه. طيب وإذا مات عليه صوم فرض بأصل الشرع هل يقضى عنه؟ المذهب لا يقضى عنه، لأن المؤلف خصص هذا بصوم النذر ويقول العبادات لا قياس فيها، ثم لا يصح القياس هنا أيضا لأن الواجب بالنذر أخف من الواجب بأصل الشرع، فلا يقاس الأثقل على الأخف، فصار ما وجب بالنذر تدخله النيابة لخفته بخلاف الواجب بأصل الشرع، فإن الإنسان مطالب به من قبل الله عز وجل، وهذا مطالب به من قبل نفسه، فهو الذي ألزم نفسه به فكان أهون ودخلته النيابة. لكن يا إخوان نريد أن نتفق، إذا مات الإنسان عليه صوم رمضان أو عليه كفارة أو غيرها هل يقضى عنه؟ المذهب لا يقضى عنه، المذهب لا يقضى عنه، لكن الشيخ ابن عثيمين يقول القول الراجح أن من مات وعليه صيام فرض بأصل الشرع فإن وليه يقضيه عنه لا قياسا ولكن بالنص. عليك صيام شلب رمضان أو كفارة أو نذر أو غيرها فإن وليه يقضي، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صوم صام عنه وليه. لكن من هو الذي إذا مات كان القضاء واجبا عليه؟ هذا الذي تمكن من القضاء فلم يفعل، فإذا مات قلنا لوليه صم عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه. من هو وليه؟ الوارث، الوارث الذي يرثه وليه، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. بعضهم قال الولي القريب مطلقا، والأقرب أنه الوارث، وحتى على القول بأنه القريب فيقال أقرب الناس وأحق الناس به هم ورثته، وعلى هذا فيصوم الوارث. هل يلزم إذا قلنا بالقول الراجح أن الصوم يشمل الواجب بأصل الشرع والواجب بالنذر أن يقتصر ذلك على واحد من الورثة لأن الصوم واجب على واحد؟ لا، لا يلزم، لأن قوله صلى الله عليه وسلم صام عنه وليه مفرد مضاف فيعم كل ولي وارث. انظروا إلى السهولة يا إخوان، لو قدر أن الرجل له 15 ولد وأراد كل واحد منهم أن يصوم يومين عن 30 يوما، وليهم الذي مات عليه 30 يوم، أولاده يصومون عنه كل واحد يصوم يومين يجزئ ولو كانوا 30 وارثا وصاموا كلهم يوما واحدا فيجزئ لأنهم صاموا 30 يوما، ولا فرق بين أن يصوموها في يوم واحد أو إذا صام واحد صام الثاني اليوم الذي بعده حتى يتموا 30 يوما. لكن في كفارة الظهار لا، كفارة الظهار والأشياء التي فيها التتابع صيام شهرين متتابعين فلا يمكن أن يقتسم الورثة الصوم لاشتراط التتابع، ولأن كل واحد منهم لم يصم شهرين متتابعين. انتهينا من الصيام ولله الحمد، وغدا إن شاء الله سنبدأ في كتاب جميل جدا أظنكم تذكرون قبل 3 سنوات قرأنا عقيدة أهل السنة والجماعة لابن عثيمين وهو موجود عندكم. الآن سنبدأ في شرح عقيدة أهل السنة والجماعة لابن عثيمين، فأنتم إذا كنتم تستطيعون شراء هذا الكتاب الشرح هاتوا، إن لم تستطيعوا هاتوا عقيدة أهل السنة والجماعة والكتاب الذي معي نشرح فيه الكلام. وأسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. يا رب بلغنا رمضان وارزقنا فيه حسن العمل على الوجه الذي يرضيك عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.